بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم إبراهيم عمان.
عليكم.
أم إبراهيم من عمان لو سمحت تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شوف عندي خمسة أسئلة.
تفضلي. أرفع الصوت شوية من إبراهيم لو سمحتي.
أوكي. إن شاء الله شيخ. بالنسبة لشيخ صلاة الشروق، يعني حديث لما صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة. يا شيخ أحيانا المساجد تسكر بعد الصلاة بعشر دقائق. فهل إذا يعني رجع البيت وكمل يعني ذكر وصلى ركعتين يأخذ الأجر؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ، إذا كان إنسان يعني مر بضيقة يعني يعني مشكلة، فهو يدعي ويذكر الله بس يعني من داخله ما قاعد يحس يعني إن الفرج قريب، يعني ما عنده إحساس، مش ضان بس إحساس، لكن هو مستمر بالذكر والدعاء، فهل يعني ممكن الفرج يأتي فجأة يعني برغم من شعوره يعني؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث يا شيخ، في مقطع يقول يعني لا تقول رب اغفر لي ولوالدي، يقول رب اغفر لي ولوالدينا، فهذا يشمل كل الأجداد، فهل هذا الكلام صحيح يعني يا شيخ؟ معنا في القرآن يعني الله قال رب اغفر لي ولوالدي.
إن شاء الله.
السؤال الرابع شيخ، إذا شخص عنده أخوان وأخوات، إذا قال يعني رب اغفر لي ولإخواني، هل يشمل الأخوان والأخوات ولا لازم يقول رب اغفر لي ولإخواني ولأخواتي؟
إذا قال رب اغفر لي،
عنده أخوان وأخوات، فإذا قال رب اغفر لي ولإخواني، هل يشمل الأخوان والأخوات ولا لازم يفصل يعني يقول رب اغفر لي ولإخواني ولأخواتي؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس شيخ، إذا في حساب يعني ينزل مقاطع محتمى بيد بس نفس الوقت متساهل في نشر يعني موسيقى ونساء، فهل يجوز أن نشرت شيء مفيد أني أمسح اسم الحساب عشان يعني ما يدخلون حسابه؟
عفوا هذا ما فهمت السؤال الأخير، كيف هو حساب ينشر مقاطع
مفيدة بس نفس الوقت متساهل في النساء والموسيقى؟
هي وأنت إيش هاي وتفضلي.
إذا نشرت مقطع يعني مفيد من المقاطعة، هل يجوز أني أمسح اسم الحساب؟
ها إن شاء الله يا أم إبراهيم.
جزاك
الله خير. مرحبا. سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
خير ونعم الله يحييك.
مبروك الشهر عليك.
علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا.
عساك طيب.
خير الله يسلمك ويحفظك.
الله يطول عمرك كثر الله خيرك.
وياك تفضل طال عمرك.
البرنامج الطيب.
الله يكرمك.
يا مرحبا وسهلا. في عندي سؤال يا شيخ. أنا عندي حرمة طول عمرك والهينة طول عمرك، أحد من هذا بنتين ولد.
نعم.
والهينة طعمك مهاجرتني من حوالي 5 سنوات، لا تسلم علي ولا تجي معايا ولا حاجة.
أها.
والهينة طعمك صرت عشان أطلب عنها وأنا مش مقصر فيها، يعني أعطيها فلوس وأطلبها فلوس وأعطيها مسكرنا في فيلا ومسكرنا في كل حاجة، وأنا تزوجت بوحدة غيرها وزعلت لأني تزوجت، والحرمة الثانية معايا طول عمرك ما أخذ لها بيت بالإيجار عشان مريحنا هي ومريح عشان عيالها.
نعم.
والحين يا حاتم شيخنا الله يطول عمرك ما عارف كيف الموضوع الحين يعني
الآن وش تبي طال عمرك هي منك؟ وش تبغى؟ تبغاك تطلقها ولا إيش؟
والله يا حضرت شيخ يمكن أنها تبغاني طلقها يمكن.
إيه هذه
الحرمة ساعة معها مثل ما مثل طيبة والحمد لله ومرتاح.
لكن هجرتك علشانك تزوجت عليها الثانية.
اي بس
اي وانت عادل بينهم يعني ما مقصر.
لا مش مقصر
الحمد لله. طيب يا سعيد ابشر.
الله يطول عمرك.
مرحبا ومسهلا
وجزاك الله خير.
من تفضل يا هاشم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسعد مساك يا شيخ.
حياك الله.
سؤالي مكرر لكن هي من باب يعني زيادة المعرفة لنا وللآخرين إن شاء الله.
تفضل.
إذا كان عندي عقار يؤجر خلال العام ولكن تأجير متقطع، أحيانا يجلس فيه المستأجر شهرين وثلاثة وأربعة وأحيانا يغادر، هل هذا العقار عليه زكاة مال؟ وكيف إذا كان الإجابة نعم كيف تكون استخراج أو إخراج زكاة المال؟
إن شاء الله يا هاشم أبشر.
جزاك خير. شكرا يا
مرحبا. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، اليوم في صلاة الفجر غلبني قيء و يعني بلعته، لا عيد صومي ولا لا؟
تعمت يعني؟
ما تعمت بس يعني كثر علي، ما قدرت أذكر يعني أقرأ مثلا أقول الله أكبر، يعني أقول الأذكار اللي في الصلاة يعني هو يعني غلبني
إن شاء الله. السؤال الثاني.
بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ، صلة الرحم، يعني هل لو وصلت رحمي بس بالأعياد والمناسبات هذه كافية ولا لا؟ وإذا كان بس خاص يعني خالاتي مثلا وأخوالي وعماتي وعماني يكفي ذا ولا ما يكفي يا شيخ؟
هم في نفس المدينة ولا بعيدين عنك؟
لا كل واحد بعيد.
طيب يا ماجد.
مو كل واحد بعيد، يعني احنا تقريبا في كل منطقة واحدة بس متباعدين شوي.
إن شاء الله. أبشر يا ماجد.
يعطيك العافية يا شيخ.
مرحبا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بالنسبة للإمام إذا بدل مع شخص آخر لأذر أو في بعض المساجد يصلي بهم التراويح شخصين، هل يكتب للمأمومين قيام ليلة كاملة؟
إن شاء الله.
كذلك المسبوق إذا جاء متأخر وصلى معهم هل يكتب له ليلة
كاملة؟ إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا شخص كان يأكل أو يشرب وأذن الفجر في رمضان هل يكمل أم يتوقف يخرج من سنة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة عندنا الإمامة توطي بعض من الجبهة الإمامة العمانية، هل يكون صحيح في الصلاة أم هذا حائل بين الجبهة؟
كيف يعني قصدك يسجد على الإمامة على كور الإمامة؟
لأنه شوية تأخذ من الجبهة الإمامة.
أيوة. وكم لفة واحدة ولا أكثر من لفة؟
مرة لفتين يمكن.
طيب يا علي بارك الله فيك.
شكرا بارك الله فيك.
حياك الله. طيب الأمس عندي الأخت سارة من ليبيا وأم محمد من ليبيا وأيضا فاطمة من ليبيا، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. سارة من ليبيا تسأل تقول بالنسبة أسمعك كثيرا تذكر مسألة التورع، تقول ما معنى؟ أختي سارة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للورع والزهد، الورع ترك ما يخاف الإنسان ضرره في الآخرة، هذا معنى الورع. إذا قيل فلان تورع أو الورع هو ترك ما يخافه الإنسان في الآخرة. أما الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، إنسان يزهد في أشياء في الدنيا لأنه ما فيها نفع في الآخرة. أما الورع لا، ترك الشيء المحرم أو المشتبه، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تسأل عن الهبة، تقول يعني مسألة كيف تملك بالقبض، وهل ترجع إلى الورثة إذا الشخص الموهوب له ما قبضها؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة للهبة تلزم بالقبض. أنت سألتي تقول ما معنى تلزم بالقبض؟ القبض كل قبض بحسبه، كل قبض بحسبه. يعني مثلا شخص وهب لآخر أرضا أو عقارا، كيف يكون القبض؟ بإفراغ الصك، يعني نقل يعني اسم المالك الواهب إلى اسم الموهوب له، إفراغه في الصك، هذا يسمى قبض. بالنسبة للأموال والنقود قبضها باليد، بالنسبة للسيارات قبضها بالنقل، وهكذا كل قبض بحسبه. ولذلك العلماء يقولون الهبة تلزم بالقبض، أما إذا مات الشخص ولم يقبض الموهوب له الهبة أصبحت للورثة، أو أن الواهب تراجع في الهبة، يعني شخص قال لآخر أنا وهبتك هذه السيارة زين، ثم بعد ذلك تراجع لم يقبض هذاك، تراجع له الحق في هذا. واضح؟ بارك الله فيك. بالنسبة للهبة نعم تعود إلى الورثة، ومما يدل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهب ابنته عائشة 20 وسقا من مزرعته بالعالية، ثم لما قرب وفاته قال رده أبو بكر الصديق، قال يا بني لو كنت حجتيه أو قبضتيه لكن هذا مال ورثة، فرده إلى الورثة. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تسأل تقول هناك مجموعة في الواتس آب يقومون بختمة كل يوم، وذلك بقراءة جزء على كل شخص مشترك بهذه المجموعة، تسأل عن حكم ذلك. أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقرآن جاءت النصوص في الكتاب والسنة بالترغيب بقراءته والإكثار من قراءة القرآن، فالله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضية الختمات لما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اختم في كذا اختم في كذا، لأنه كان يكثر من قراءة القرآن. والمعنى بارك الله فيك أن المسلم ينبغي له أن يكون أن يتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأن يكون له ورد يوم من القرآن، وأن يكون له ختمات، يعني على أقل شيء كل أسبوع مثلا، إن لم يحصل كل شهر مثلا، بمعنى يتعاهد القرآن، هذا المعنى. ولا ينبغي للإنسان أن يكون نشاطه مع القرآن إذا اشترك فقط في مجموعات الواتساب، يعني إذا انتهى رمضان وانتهى مجموعة الواتساب خلاص يهجر القرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما يصرح هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للتعاون على البر وعلى التقوى وعلى الخير، هذا مما أمر الله عز وجل به، قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، ولذلك من الجميل جدا أن يكون هناك تنبيهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قضية والله نشر القرآن ونشر السنة ونشر التفسير ونشر الفتاوى الموثوق يعني بها وإذاعتها بين الناس، وهذا لا شك أنه يوسع دائرة العلم والمعرفة والفهم، وهذه نعمة من نعم الله هذه الوسائل. المسألة الثالثة فيما يتعلق بقضية القراءة، بمعنى أن يعني القائم على مجموعة الواتساب يقول يعني مثلا نقرأ مثلا، إذا كان يعني يقول لكل شخص اقرأ يوميا جزء مثلا واستفيدوا وانتفعوا وهذا فيه أجر، طيب هذا من جملة البر، لكن أن يقول كل واحد يقرأ لوحده مثلا جزء وفي النهاية تكون ختمة، غير صحيح هذا ولا يتصور هذا. يعني أنت مثلا قرأت جزء وعندك وحدة في المجموعة قرأت جزء والثاني قرأت جزء، هل يكون هذه ختمة؟ غير صحيح، أنت قرأت الجزء الذي لك، ولا يمكن أن يقال بأن الجميع ختم، الجميع ختم. يبقى مسألة وهي قضية خوف الإنسان من الرياء مثلا، يعني شخص يقول والله أنا إذا دخلت أخشى أن يعني يكتشفون بأني أقرأ، وأنا أخشى من مداخل الشيطان، يجتنب هذا الشيء، يجتنب هذا الشيء، سلامة القلب أولى. وأنا ذكرت في أول جوابي على أن الإنسان ما ينبغي له أن يكون نشاطه فقط إذا قيل له تعال اقرأ القرآن في الواتساب مثلا. والمسألة الثانية إذا كان في إلزام، بحيث أن القائمة على المجموعة تلزم تعاقب وربما تؤنب المشترك أو المشتركة معها إذا لم تكن قد قرأت مثلا، وهذا غلط، قراءة القرآن سنة وليس بفريضة، وإلزام الناس بمثل هذا الشيء هذا غلط، لهذا أنا أنصح بأنه ما في داعي. لكن التنبيه، يعني مثلا تنشرون مثلا يعني مثلا طريقة
في ختم القرآن، طريقة في قراءة مثلا القدر الذي يمكن للإنسان أن يقرأه يوميا، طيب. أما قضية أني ألتزم بهذا، أنا أشوف بأنكم تبتعدون عن هذا الأمر. أم محمد من ليبيا تقول بأن زوجها عمره 38 سنة لكنه مقصر في الصلاة، يؤخر الصلاة ولا يذهب إلى الجامع إلا يوم الجمعة، وهو رجل طيب ويتابع البرنامج، تريد نصيحة له. أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في الأخ أبو محمد، صلى الله تعالى أن يفتح على قلبه وأن يوفقه لكل خير. أخوي الفاضل بارك الله فيك، واضح بأنك رجل من أهل الخير ومن أهل الصلاح، بدليل أنك تتابع برامج الحمد لله الطيبة والبرامج الشرعية، ورزقك الله عز وجل بزوجة صالحة، اللهم بارك. أم محمد خايفة عليك وترشدك إلى ما فيه نجاتك في الدنيا والآخرة، وهذه والله من أعظم نعم الله، وقد نبه على هذا النبي عليه الصلاة والسلام على أن من النعم الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة اللي تذكر زوجها وتنبه زوجها وتخاف على زوجها، والعملية ترى معكوسة، الأصل أن الزوج هو الذي يقوم على امرأته، وهو الذي ينبهها ويذكرها ويأمرها ويرشدها ويعلمها. البيت اللي بيتكم ما شاء الله أم محمد أخذت الدور، فلذلك أحمد الله عز وجل واشكر الله اللي وفق بالأخت أم محمد، هذه زوجة صالحة تخاف عليك. بعض النساء والله ما همها زوجها، يصلي ولا ما يصلي، ها يدخل البيت آخر الليل ولا يدخل البيت أول الليل، ما همها، يعني عايشة عيشة عجيبة جدا. لكن المرأة اللي تهتم لزوجها ولدينه بالمقام الأول لدينه، هذه والله امرأة صالحة، ويتمسك فيها الزوج ويحمد الله على هذه النعمة ويشكر الله، وشكر الله عز وجل على هذه النعمة أنك تتمسك بأم محمد وتتمسك في بيتك. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، الصلاة، الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك الله عز وجل أمر بها جميع الأنبياء، وأكمل الناس وأكمل الأنبياء في مسألة الصلاة هو نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا الله عز وجل يعني شريعة الإسلام أنزلها الله عن طريق جبريل، عن طريق جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الصلاة. الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربه جل وعلا وتقدس، وأمر وفرض عليه الصلاة أول ما فرض 50 صلاة في اليوم والليل، 50 صلاة في اليوم والليل. ثم أن الله تعالى، وهذا يدعى ماذا؟ على محبة الله لهذه الصلاة، ثم خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات، قال تعالى هي 5 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. الأمر الثاني هي عمود الإسلام، قد جاء عند الترمذي من حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعموده الصلاة. تخيل يعني الخيمة، أنت تعرف الخيمة، الخيمة لابد أن تقوم على عمود، هذا الأوسط، إذا ذهب العمود ما ينفع أي وتد، لو ضربت آلاف الأوتاد بحبال الخيمة ما قامت الخيمة، ما تقوم، لكن تقوم بالعمود هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الإسلام ومثله بالخيمة، قال وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة. طيب إذا ضيع الإنسان الصلاة ماذا بقي من الإسلام؟ ماذا بقي من الدين؟ مسألة أخرى، الصلاة يا أخي الفاضل لما نتأمل كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن الأمر فيها بالإقامة، أقيم الصلاة، يقيمون الصلاة، أقيم الصلاة. ما معنى الإقامة؟ أن تقيمها بقلبك وقالبك، يعني بجسمك وبقلبك. ومن جملة إقامة الصلاة أن يصليها الرجل الذكر البالغ، أن يصليها في المسجد جماعة أو يصليها جماعة عموما. لهذا المساجد بنيت لمن؟ بنيت للرجال. قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أكبر. شوف لاحظ الآيات هذه، اقرأها بروحك وبقل، يعني اقرأها وعش معها بروحك، يعني لا تقرأها بلسانك فقط. شوف كيف أن الله تعالى عظم الصلاة، وأيضا جعل للرجال المساجد يقيمون ويعمرون المساجد، قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وبعدين الصلاة كلها خير، الصلاة نور، الصلاة ضياء، الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل. الإنسان الذي مبتلى ببعض الأخلاق وببعض كذا، سبحان الله العظيم، هذه الصلاة سبب من أسباب التزكية، ولهذا قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الله أكبر، استثنى الله المصلين، إلا المصلين. وفي آخر الآيات إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخر الآيات إلا المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظ على الصلاة أول ما يحافظ عليها من حيث إقامتها، إقامة شروطها وأركانها وواجبات، ثانيا إقامتها في الوقت، ثالثا يصليها الرجل الذكر البالغ جماعة في بيت الله سبحانه وتعالى. وذهابك إلى المسجد وعودتك من المسجد كل أجر، كل خطوة تخطوها ترفع لك، تكتب لك حسنة، وتمحى عنك خطيئة، وترفع عنك درجة. هذه الصلاة. الصلاة حينما تركع توضع ذنوبك على ظهرك، فإذا قلت سمع الله لمن حمده تناثرت الذنوب. شيء عظيم الصلاة. الصلاة في واقع الأمر يعني باختصار هي إذا حافظ عليه الإنسان، أنا أقول بأن هذا الإنسان فعلا عرف لماذا خلقه الله عز وجل. لأن الصلاة توحيد، الصلاة إيمان، الصلاة ما يقبل عليها إلا مؤمن، الصلاة ما يقبل عليها إلا مؤمن. فوزد على ذلك يا أخي الفاضل أنك يعني رب أسرة، يعني ينبغي أن تكون أنت القدوة لأسرتك. أم محمد تقتدي بك، محمد وإخواني يقتدون بك، لأنك أنت المثال لهم، أنت الأنموذج، أنت الأسوة، أنت الأسوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيت. يعني ستسأل يوم القيامة عن أولادك، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف أنا أقي أولادي وأولادي يرون بأنني أنا مثال غير جيد في مسألة الصلاة، أنام عن الصلاة، يعني أتخلف عن الصلاة، أو أصلي في البيت أحيانا. ما يمكن أن يكون الإنسان قدوة. لهذا شعيب ماذا قال لقومه؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لأن التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول. الأولاد الآن شوف البنات الصغيرات في البيت كيف يقلدون أمهاتهم في الصلاة، يلبسن الحجاب ويصلين. الطفل أيضا يشاف إذا شاف رأى والده يصلي يحرص على أن يقلده. ينشأ أولادنا ولله الحمد منذ الصغر يحبون الصلاة. لماذا؟ لأن يشوفون الكبار يصلون، يعتقدون بأن هذا شيء عظيم. لذلك بارك الله فيك، وهذه رسالة ليس للأخ أبو محمد، لكل أحد يعني عنده تقصير في مسألة الصلاة. اتقوا الله في الصلاة. الصلاة تدرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة يقول وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام، وهو في آخر أنفاسه الشريفة الزاكية الطاهرة في الدنيا، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تذكر أم سلمة بأنه لفظ أنفاسه الطاهرة الزكية النقية الأخيرة وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية الصلاة في دين الله، وعلى أن الإنسان يجب أن يكون أكبر اهتمامه هو الصلاة. أنا أتعجب حقيقة إنسان مسلم يعلم بأنه موقوف بين يدي الله، وأن هناك يوم آخر، ها، ما يصلي. يعني ما أدري أنا كيف يعني، هل خلق الإنسان في هذه الدنيا ليأكل ويشرب ويلهو ينام ويعمل؟ هذا يشترك فيه خلق كثير من خلق الله عز وجل. الذي يميز المسلم أنه يقوم بدور العبودية لله عز وجل. العبودية ومن جملتها أعظم عبادة عملية جوارحية هي الصلاة. هذه الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفجر تحديدا يسأل صلى معنا فلان، فإذا قالوا لا عرف بأنه من المنافقين، عرف بأنه من المنافقين. المنافقين ما يشهدون صلاة الفجر ولا يشهدون صلاة العشاء، لأنه ظلام، هم ما يصلون لله، إنما يصلون لخلق الله، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. أسأل الله تعالى في هذه الساعة نحن في يوم الجمعة أن يفتح على قلبك، وأن يوفقك لكل خير، وأن تشكر الله على نعمه التي أنت فيها. وأسأل الله تعالى لجميع من عنده تقصير في الصلاة أن يعود إلى رشده، وأن يحافظ على هذه الصلاة التي بها النجاة. أول ما يسأل عنه يوم القيامة العبد، أول ما يسأل عنه الصلاة. بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول عندي الوالد يعني عنده أخطاء يعني في التوحيد، وفي يعني تقول لما ننصح يستهزئ، وما يرغب في التعلم، وأيضا لا يذهب إلى مثلا مسألة الصلاة في المسجد، مقصر فيها إلى آخر ما ذكر. أختي فاطمة من ليبيا بارك الله فيك، أعتقد بأني أنا يعني وجهت للوالد الكريم، وأنت ذكرت بأنه يتابع البرنامج أيضا، أمسي عليه بالخير وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه لكل خير، وأن يبارك في عمره وفي عمله، وأن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله يا رب. أعتقد بأن الرسالة اللي وجهتها لأبو محمد زوج الأخت أم محمد قبل قليل كافية، إذا الوالد استمع إليها وتابعها كافية. يبقى قضية يعني قضية الأخطاء في مسائل التوحيد والإيمان، أنا ما فهمت ما الأخطاء التي في مسائل التوحيد والإيمان، لأن عندنا نحن توحيد وعندنا شرك وعندنا إيمان وعندنا نفاق، فهل الوالد عنده مشاكل يعني في التوحيد مثلا، يعني عنده شركيات مثلا، هل يعتقد بأن أحدا يعلم الغيب غير الله عز وجل؟ هذه كارثة مصيبة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما أعتقد، لأن يعني والدك رجل إن شاء الله يعني يقرأ القرآن وأكيد اطلع على هذا الشيء. هل يعتقد بأن الذي يملك الضر والنفع غير الله عز وجل مثلا؟ شخص مقبور مثلا، ولا شجرة ولا حجارة ولا خرزة ولا خاتم ولا شيء، هل يعتقد الوالد؟ أنا ما فهمت. عموما أخت الفاضل، أنا رسالتي للوالد أن يحمد الله أيضا عز وجل، أن يحمده على نعمة الأولاد، يعني الأصل أن الوالد هو الذي يقوم بهذه المسؤولية ويقوم بهذا الدور في تعليم أولاده وإرشادهم وكذا. الآن ما شاء الله اللهم بارك رزق الوالد بفاطمة وأخوات فاطمة وأخوان فاطمة، يعني تعلموا وتفقهوا وتبصروا. الآن طيب أن الوالد يتواضع للحق، الحق قديم بالمناسبة، والحق لا ينظر فيه إلى قضية يعني العمر والسن مثلا أو الدرجة الدنيوية أبدا، الإنسان يخضع للحق ويتواضع للحق. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ولذلك بارك الله في الوالد، هذه نعمة من نعم الله عظيمة. ونحن دائما نوجه رسائل للأولاد من البنين والبنات، التفتوا إلى آبائكم، التفتوا إلى أمهاتكم، التفتوا إلى جداتكم أجدادكم، قد يكون عندهم رواسب قديمة يعني أو مثلا يعني أخطاء في حياتهم. الآن زمن العلم، زمن انتشار الخير والسنة والعلم الشرعي ولله الحمد، ففرصة يا أخي الفاضل أنك تقبل هذا. يعني هل كون يعني لو جاء شخص آخر ونفس كلام فاطمة قال لك تقبل منه، لأن فاطمة بنتك الصغيرة وبنتك اللي كذا، لا ما يصلح هذا، ما يصلح. لذلك من الأصول الخطيرة التي يعني أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من معالجتها وأيضا عانى منها من قبل قريش، أنهم كانوا يقول إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما نترك ما كان عليه الآباء والأجداد. أصل خطير هذا، هذا غاية في الخطورة، لهذا المؤمن يخضع للحق. وبعدين إبراهيم عليه السلام في سورة مريم كيف نصح والده؟ قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. تلطف إبراهيم عليه السلام ورقة إبراهيم والمفردات هذه التي تخترق الصدور والقلوب لما فيها من اللطف، ها واجه إبراهيم مواجهة عنيفة من والده، معارضة قاسية تمثلت في تهديده بالرجم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني. لماذا؟ للكبر الذي هو ما هو ببالغه في صدره والعياذ بالله. فأنت بارك الله فيك، يعني نعمة من نعم الله أنك تقبل من أولادك، والحق الحمد لله قديم كما ذكرت. وإذا أشكل عليك أمر قل لي فاطمة نحتكم وإياكم في هذه المسألة إلى العلماء مثلا، وتتواصلون مع العلماء. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. ياكم الله من جديد. فاطمة من ليبيا أيضا تقول عندنا أقارب مؤذين جدا يشوهون سمعتنا، ويعني نقوم نحن فقط بالاتصال نرسل رسائل لهم. تقول مثلا أنا أقوم باسم إخواني وأخواتي فقط بإرسال الرسائل، هل هذا يكافي؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، لا شك بأن صلة الرحم من العبادات الواجبة على الإنسان، خاصة الرحم اللي لهم يعني اتصال بالوالد وبالوالدة وبالأخ وبالأخت، هؤلاء الأرحام القريبين، هذه الشبكة القريبة، هذا يجب على الإنسان أن يصلهم. أما إذا كانوا مؤذين فالأصل أن الإنسان ما يقطع الرحم حتى لو كانوا مؤذين، وإنما يعني يجعل مسافة بينه وبين أرحامه ويضع لهم خط رجعة، قد يتوبون إلى الله عز وجل من أذية أقاربهم، وربما يعني يندمون على هذا حتى يكون خط رجع لهم. ولكن طيب هذا العمل اللي تقومون فيه من حيث يعني رسائل، ترسل الرسائل في المناسبات، في الأعياد، في رمضان، في يعني بعض الأمور التي قد يعني تحصل لديهم، طيب هذا عمل طيب بارك الله فيك، هو من الصلة، هو من الصلة مع الدعاء لهم بالهداية. لأن الذي يؤذي الناس هذا والعياذ بالله يعني معرض نفسه للعقوبة الشديدة. فالله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإثما مبينا. وقل جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف الآن يشوهون سمعتكم ويشيعون الفاحشة عنكم والعياذ بالله؟ هل هذا حق الرحم، حق القرابة أن يقوم بالأذية وتشويه السمعة؟ هل هذا مما دعا إليه، هل هذا مما أمر الله به أو دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله هذا مما دعا إليه إبليس. إبليس هو الذي يقول لهم: شوهوا سمعتهم، آذوهم، أضروا بهم، نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضارة ضاره الله. فأسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم. لكن عموما أنت فعلت الفعل الصائب والعاقل، وهو قضية الرسائل فقط. وقولي لأخوانك وأخواتك: أنا سأنوب عنكم إذا كان يرون بأن يعني من الخطأ التواصل معهم، لأن بعض الناس كلما اقتربت منه ابتعد عنك، وكلما لاطفته وكلما حاولت أن تداريه أساء إليك أكثر. نعم، اجعلوا مسافة بارك الله فيكم. أم إبراهيم من عمان تسأل عن صلاة الشروق، تقول يعني الحديث من صلى الفجر في جماعة، تقول: عندنا المساجد يقفلون، تقفل الأبواب بعد 10 دقائق من انتهاء الصلاة، لو ذهب الإنسان وكمل في بيته يعني ينال الأجر؟ أختي أم إبراهيم من عمان، فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الأجر نعم يكون الإنسان يناله إذا أكمل جلسته في بيته يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم يصلي ركعتين. لماذا؟ لأن عدم بقائه في المسجد ليس من جهته، وإنما من طرف آخر، هو لا يملك أن يتصرف في مثل هذا الأمر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مسألة مواظبة الإنسان على العمل ثم حال بينه وبين إكمال العمل أو الإتيان به مانع من الموانع أو عارض من العوارض، أن الله تعالى يكتب له الأجر. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأهل العلم من أهل التحقيق يطردون القاعدة هذه ويجعلونها مستمرة في كل عمل الإنسان مقبل عليه، مواظب عليه، مستمر عليه، لكن منع مانع، إما مانع صحي مرض، إما سفر، إما مانع خارجي يعني من طرف ثالث ما استطاع الإنسان يأتي بهذا العمل وهو راغب فيه والنية متجهة إليه، أنه يؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. أم إبراهيم من عمان تسأل، تقول: إذا كان الإنسان يمر يعني ضيق يعني حرج وفي داخله إحساس بأنه ما يمكن هناك أن يأتي الفرج قريب، تقول: هو ليس يعني إساءة ظن، هل ممكن أن يفاجأ الإنسان بالفرج؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يحسن الظن بربه عز وجل على الدوام وعلى الاستمرار، حتى في مسائل تأخر الفرج ومسائل تيسير العسر لابد أن يحسن الظن بربه عز وجل، وأن يعلم بأن الله على كل شيء قدير، وأن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في تأخير بعض الأمور. أحيانا بعض الناس قد يدعو الله عز وجل طويلا ها ولا يأتيه الفرج، عنده مشكلة، عنده مصيبة، عنده أزمة، عنده كذا، ومع ذلك يستمر ويدعو الله وعنده حسن ظن بالله. من حسن الظن بالله أن تعلمي بأن الله تعالى إنما أخر لحكمة، ولو أنه عجل الفرج لربما الإنسان خسر أشياء كثيرة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لهذا أختي الفاضلة قولك مثلا هذا ليس من إساءة الظن، لا، يعني هذا قد يكون أحيانا الشيطان يدخل على الإنسان. إحسان الظن هو الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن الله عز وجل. كل ما يتعرض له الإنسان في هذه الدنيا مما ليس هو من الذنوب والمعاصي التي يرتكبها، لا، من المصائب والابتلاءات، لا بد ويجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله، وأن يعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن له الحكمة البالغة. ولو أن الإنسان تفكر في أعماله في هذه الأزمة وفي هذه الفتنة وفي هذه الكربة، والله لوجد خيرا عظيما. الله عز وجل منحه عبادات ودعاء وذكر واستكانة وخضوع وتذلل بين يديه، ما لا يحصل في وقت العافية، ما لا يحصل في وقت يعني اليسر. لهذا يعني الإنسان يجب عليه أن يحسن الظن بالله. قضية أن يأتي الفرج فجأة، نعم، أحيانا قد الإنسان يصبح فيجد قد فرجت كربته، قد يمسي فيجد أن كربته قد زالت ولله الحمد والمنة. وعليك بالنظر في قصص الأنبياء وقصص أيضا الصحابة، وعائشة رضي الله عنها خاصة في مسألة الإفك، كيف جاءها الفرج. سبحان الله، كانت تقول: كنت أظن أن الله يري نبيه رؤية، نزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة في تزكيتها وطهارتها ونقائها وبراءتها رضي الله عنها، حتى أصبح قرآن يتلى إلى يوم القيامة. أم إبراهيم تقول يعني شاهدت مقطع يقول بأن الإنسان إذا أراد أن يدعو لوالديه يقول: رب اغفر لي ولوالدينا، حتى يشمل الأجداد والجدات وغير ذلك. تقول يعني أن لي أعرف أنا يعني الله رب اغفر لي ولوالدي. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني يمكن هذا نوع من التفنن وشيء من هذا القبيل، وإلا الإنسان لو قال رب اغفر لي ولوالدي شمل الأم والأب والجدة والجد من جهة الأم ومن جهة الأب، لأنه يسمى والد. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أبيكم إبراهيم، فما في داعي لمثل هذا يعني الشقشقة ومثل هذا. يعني قد يكون هو يريد فقط أن ينبه، أنا ما أدري، قد يريد أن ينبه. لكن لو قلت رب اغفر لي ولوالدي كفى ذلك، وتستحضرين بأن الأجداد يدخلون في هذا الدعاء كما قال دعا نوح عليه السلام. تقول إبراهيم: يعني إخواني وأخواتي لما أدعو أقول في دعاء رب اغفر لي ولإخواني، هل يشمل الذكور والإناث أم لابد من أني أذكر الأخوات بعد الإخوان؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا دعا لإخوانه قال رب اغفر لي ولوالدي ولإخواني مثلا، يدخل الذكور والإناث، لأنهم كلهم إخوة، كلهم يعتبرون إخوة، ولذلك جاء التعبير عنهم أيضا في القرآن في مسألة الفرائض بالإخوة من الأم، ها، الإخوة أو الإخوة من الأم يشمل الذكور والإناث، جاء التعبير عنهم بالإخوة، ولأنهم يشتركون في النصيب الذي لهم. ولذلك تقول رب اغفر لي ولوالدي ولإخواني، يشمل الذكور والإناث. أم إبراهيم تقول هناك حساب يعني في وسائل التواصل يضع مقاطع فيها نفع، لكن أحيانا يتساهل بوضع بعض الأشياء وكذا. تقول: هل لو أنني نشرت المقاطع النافعة بمسح اسم الموقع يكون علي فيه شيء؟ أختي الفاضل، إذا كان قانونيا ما أدري، إذا كان قانونيا أنا ما أدري، يعني لو نشرت هذا الشيء وربما يعني حاسب صاحب الحساب يعني ممكن يقاضيك أو شيء، أنا ما أدري والله، هذه ترجعين فيه إلى الأمور القانونية أو الجرائم الإلكترونية مثلا. أما من الناحية الشرعية نعم ما فيها شيء، بالعكس، الإنسان إذا أراد أن ينشر خير وهذا الخير مصحوب ببعض المنكرات أو شيء، يزيل المنكر ويعني ينشر الخير، أو يعني مصدر هذا الخير هو من مكان يعني لو أنني دللت الناس عليه ربما وقعوا في منكر، نعم يمسح الاسم، بارك الله فيك. سعيد من العين يقول: أنا عندي حرمتي الأولى، عندي منها يعني بنتين وولد، يقول تزوجت عليها وهي هاجرة من 5 سنوات ولا تسلم علي، ويقول أنا سكنتها في فيلا وما قصرت معها، يعني الزوجة الثانية يقول حاطة في إيجار، ما العمل؟ يا سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا بالنسبة لزوجتك الأولى يجب عليها أن ترضى بقدر الله عز وجل، وهذا أمر الآن أصبح واقع تتعايش معه، ولا يجوز لها أن تهجرك لهذا السبب إلا إذا كنت ظالما لها. وما أعتقد أنت ما شاء الله تقول مسكنة في فيلا وتصرف عليها وتنفق عليها، يعني ما في قصور من 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 جهتك. إذا ما يجوز لها أن تهجر زوجها ولا تسلم عليه ولا ترد السلام، والحمد لله نحن في هذا الشهر الفضيل مع هذه الأجواء الروحانية والليالي الرمضانية وأيام العبادة والطاعة، يجب على الإنسان أن يراجع نفسه، وهذا ليس سبب مقنع أنه والله تهجرك أو ما تسلم عليك أو ما ترد السلام عليك. وأما إذا هي طلبت الطلاق أنت بالخيار، إذا رأيت بأن استمراريتها يعني فيه أذى عليك وأذى أيضا عليها هي، الحمد لله الله عز وجل جعل الطلاق يعني أباحه لمثل هذه الأسباب. أما إذا كانت هي لا، فقط مجرد يعني هكذا يعني تريد مثلا بعض الأشياء أو شيء من هذا القبيل، فأنت أكرمها بارك الله فيك. وأنا أنصحك يا سعيد أنك تدخل امرأة ناضجة عاقلة حكيمة تدخل تنصحها وتذكرها بالله وتعلمها، لأن والعياذ بالله في نساء مخببات، في نساء يعني يصدق أن يقال عنهن رسل إبليس، مندوبات عن الشيطان. إذا شافوا رجل تزوج على امرأته، إذا شافوا سمعوا بأن فلان تزوج على زوجته اشتغلوا والعياذ بالله، يعني وكلاء عن إبليس في الفتنة والتخبيب، ويعني إدخال بعض الأمور على الزوجة حتى تكره زوجها، وربما هي لا تريد أيضا الاستمرار معه. وبعدما يعني يقع الفأس بالرأس يتخلون عنها، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وكذب عدو الله قال إني بريء منك. وهذا الحاصل، بعض النساء تورطنا ب يعني نساء مخببات والعياذ بالله، أفسدنا حياتها وكسرنا بيتها وفرقنا بينها وبين زوجها، وبعدين راح كل واحد راحت في سبيلها، ما وضعنا السيف عليك، قلنا لك كلام وكذا، تخلوا عنها. لذلك ممكن تشوف امرأة طيبة ناضجة عاقلة تدخل تنصحها وتذكرها بالله سبحانه وتعالى. هاشم من الشارقة يسأل عن العقار المؤجر، يقول خلال العام لكن الأجار متقطع، يقول هل على العقار زكاة؟ يا هاشم بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للوحدة السكنية أو العقار المستعمل للتأجير هذا ليس فيه الزكاة، يعني في عينه في أصله في العقار هذا ما في زكاة، إنما الزكاة في الأجرة، الإيجار اللي يقبضه الشخص هو الذي فيه الزكاة، فإذا قبض الإيجار زكاة. طبعا هي مسألة فصلت فيها سابقا، الشخص الذي يقبض الأجار في أول العقد يستقبل في سنة جديدة 12 شهر، الشخص الذي يقبض الأجار في آخر العقد يزكي مباشرة بمجرد استلامه، الشخص الذي يقبض الأجار متقطع ينظر، فالذي يصرف لا يزكى والذي يبقى هو الذي يزكى، مثل الحالة الأولى. بارك الله فيك. ماجد من السعودية يقول في صلاة الفجر اليوم غلبني القيء وبلعته، لأن يقول ما استطعت أني أكمل صلاتي وقراءتي. يا ماجد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي يغلبه القيء لا شيء عليه، أما الذي يتعمد القيء هو الذي يقضي. لكن إذا أنت تقول بأنه لما غلبني القيء يعني ما استطعت أني أمسك نفسي مثلا فتقيأت وقمت أنت ببلعه، لا تفطر، عليك قضاء هذا اليوم لأنك أدخلت طعاما إلى جوفك. أما تقول لي لا أنا غلبني وأخرجت القيء لكن في جزء منهم ما استطعت أني أدفعه خارج فمي، غلبني هو يعني ما استطعت ولم أتعمد بلعه، ما عليك شيء بارك الله فيك. ماجد يقول بالنسبة لصلاة الرحم هل يكفي أني أصلهم في الأعياد وكذلك مثلا أقتصر على الأخوال والخالات؟ يا ماجد بارك الله فيك، صلاة الرحم واجبة وفريضة، فرضها الله عز وجل وبينها النبي عليه الصلاة والسلام أتم بيان، ولهذا قال جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وصلة الرحم يعني لا تقف على نوع معين، صلة الرحم بالزيارة، صلة الرحم بالاتصال الهاتفي، صلة الرحم بالمساعدة، صلة الرحم مثلا بالدعوة، عندكم مناسبة زواج، عقيقة، ختان، شيء تدعو، هذه صلة الرحم، الدعاء لهم في الغيب وفي الشهادة، هذا من صلة الرحم. كون والله الرحم بعيدين عنكم، الحمد لله الآن وسائل التواصل قامت بدور كبير في صلة الرحم، يعني أوصلت مدة الجسور بين الناس وبين أرحامهم ولله الحمد والمنة، فتتصل بهم. أما في البلد لا، يعني لو كل أسبوع مثلا زيارة لهم أو دعوة لك، دعوة منك لهم، هذا طيب يكون من صلة الرحم. علي من عمان يقول إذا مثلا حديث إذا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يقول طيب إذا كان إمام ثاني مثلا، أو مثلا بعض المساجد فيها إمامين، أو إمام قام مقام الإمام الثاني وكذلك المسبوق. يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا فيه بيان فضل القيام مع الإمام في صلاة التراويح وصلاة القيام أيضا. المسألة الثانية بالنسبة للمسجد الذي فيه إمامين، هذا لا يعني بأنه لا بد أن ينصرف مع الأول، لا، فإن الثاني نائب مناب الأول ووكيل عنه، فهما بمعنى واحد، لأن ليس المقصود عين الإمام، وإنما المقصود الصلاة مع الصلاة مع هؤلاء الأئمة، مثل الحرم المكي. شوف الآن الحرم المكي أكثر من إمام يصلي والحمد لله. بالنسبة للمسبوق إذا أدرك وقام مع الإمام حتى يعني أكمل الصلاة، هذا أيضا يكتب له قيام ليلة. علي من عمان يسأل يقول شخص أكل أو شخص كان يتسحر يأكل أو يشرب وأذن الفجر، هل يتوقف؟ الجواب نعم يا علي، بالنسبة لمن سمع الأذان لا يجوز له أن يستمر في الأكل، لا يجوز له أن يستمر في الأكل، لأن الأذان علامة على طلوع الفجر. أما مسألة رفع الإناء إلى فمه للشرب، هذا ورد في حديث يكمل الشرب إذا رفعه وسمع المؤذن يكمل الشرب، أما إذا كان الإناء على الأرض وسمع المؤذن يذهب ويشرب لا. ولهذا الإنسان يحتاط، الحمد لله الآن ساعات وأيضا منصات وحسابات وتطبيقات كلها تبين وقت الصلاة زيادة على سماع المؤذن. خلصنا؟ طيب يا علي باقي لك، أظن علي باقي له سؤال غدا إن شاء الله في أول برنامج. ألتقيكم إن شاء الله على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.